قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة، وفيه الاستفتاء من احتاج إلى مسألة من المسائل، وفيه الرجوع لأعلم الموجود، وإن كان هذا ليس على سبيل الوجوب فله أن يستفتي المفضول مع وجود الفاضل. قال سعد بن عبادة، سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه هو سيد الخزرج، وكان رضي الله تعالى عنه في قصة السقيفة يرى أنه أولى من غيره في الخلافة، ثم بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبا بكر، فتأخر رضي الله تعالى عنه عن المبايعة، ثم بايع بعد ذلك أبا بكر رضي الله تعالى عنه. أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر. ما بينت هذه الرواية ما هو النذر؟ قيل صدقة وقيل صيام وقيل غير ذلك. كان على أمه، كان على أمه، أمه رضي الله تعالى عنها توفيت في السنة الخامسة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو وسعد في غزوة، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع صلى على قبرها، والحديث في إسناده ضعف. فلذلك الصحيح أن الصلاة على القبر ليست سنة مطلقة، إنما يصلي الشخص على القبر إذا كان فاتته الصلاة، وكان هذا له ميزة وفضل على غيره، كصلاته صلى الله عليه وسلم على من أو من تقوم المسجد. قال في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، وفيه المبادرة بأداء الحقوق سواء كانت للخالق أو للمخلوق، لأن الشخص قد يحال بينه وبين القضاء. وفيه عناية الأولاد بما ترتب على الآباء من حقوق، وأن هذا من البر. فقال يعني استفتاه يعني هل أقضي عنها، فقال اقضه عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه، إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر على أي شيء؟ على سبيل الند والاستحبام، وليس على سبيل الوجوب. لماذا؟ للقاعدة التي مرت بنا أنه أمر بعد سؤال، والقاعدة أن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، قد يدل على الإباحة وقد يدل على الاستحباب. هذا الأصل، أن نصلي في مرابض الغنم؟ قال صلوا في مرابض الغنم، أمرهم. لا يقال الصلاة في مرابض الغنم على سبيل الاستحباب، إنما هي على سبيل الإباحة. الأمر الثاني، لو قلنا على سبيل الوجوب، لو لم يقضي سعد رضي الله تعالى عنه كان آثما، فلو كان آثما إذن عوقب بأي شيء؟ بنذر أمه. وربنا عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن الصواب أن قضاء الحق على الأبوين على سبيل الند والاستحباب ولا على سبيل الوجوب، لكنه من البر لا شك. فإذا مات أحد الأبوين وعليه حقوق للخالق أو للمخلوق، وليس الأبوين بل المورث عموما، بالنسبة للورثة إذا كان عنده مال يجب عليهم أن يقضوا الحقوق التي عليه، إذا كان ورث مالا يجب عليهم أن يقضوا الحقوق التي عليه سواء كانت للخالق أو للمخلوق. وإذا لم يترك مالا فلا يجب عليهم أن يقضوا الدين، أو الدين أي الحقوق التي للخالق أو للمخلوق. نقل القرطبي رحمه الله تعالى إجماع للعلم على ذلك، إجماع للعلم على أنه لا يجب عليهم أن يقضوا الحقوق المالية التي على الميت. ولعله مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثتي وما ارتارك دينا فإلي وعلي. قال اقضه عنها. إذا كان حق مالي يجوز القضاء بالإجماع، أن لو كان النذر مال، مثلا نذرت صدقة، نذرت عتق، نذرت بناء مسجد إلى غير الأشياء، هنا إذا قضي عنها أجزى عنها بالإجماع. لكن إذا كان النذر عبادة كالصيام مثلا، فالصواب أيضا أنها تبرأ الذمة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذن إذا أوجب الشخص على نفسه بالنذر هنا يقضى عنه، سواء كان بصيام أو بغيره من العبادات. لكن لو كانت العبادة واجبة بأصل الشر، هذا هو أنه مثلا ما صلى لا يصلى عنه وهكذا. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما يملك، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل. وهذا الحديث والذي قبله فيه النذر. نذر رجل أبهم الرجل ولم يذكره، لم يسمه، كما مر بنا مرارا أن هذا لا يتعلق به حكم. قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. إذن هذا الرجل نذر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة. أن ينحر، النحر كما مر بنا هو للإبل، ونحر هنا تعبد الله عز وجل، إما عن فقراء صدق لفقراء وغير ذلك. إبلا كما تعلمون اسم جمع ليس له مفرد من لفظه، لكن له مفرد من معنى، تقول بعير. إبلا ببوانة. بوانة قرية على ساحل البحر الأحمر قريبة من ينبع. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فيه الرجوع إلى أهل العلم والسؤال. فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ إذن استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الاستفصال في المواطن التي تحتاج إلى استفصال. إذن على المفتي أن يستفصل قبل أن يفتي، وهذا من الأمور التي لا بد أن يتفطن إليها المفتي. بعض الأشياء لا يصح أن تجيب مباشرة، لا بد أن تستفصل. خذ على سبيل المثال، لو أن شخصا اتصل مثلا بطالب العلم وقال: طلقت زوجتي وأريد أن أراجعها. يحرم عليه أن يقول راجعها، إذن لا بد أن يستفصل: متى طلقتها؟ أولا كم طلقتها؟ هل طلقتها طلقة أو ثلاث؟ ثم أيضا هل طلقتها قبل ذلك؟ هل المرأة الآن في العدة أو خرجت من العدة؟ هل الطلاق الآن مرفوع للقضاء أو لم يرفع للقضاء؟ فإذا تثبت الآن من كل مثل هذه الأشياء هنا أجابه، أما أن يجيب مباشرة هنا يحرم عليه. لماذا؟ لأنه قد يفتيه. خذ على سبيل المثال، لو أن المسألة مرفوعة للقضاء والقاضي حكم بعدم رجوعه لها لأي أمر من الأمور، ما الحكم؟ يحرم على المفتي أن ينقض حكم القاضي، لأن حكم القاضي ملزم. فبخلاف، ولذلك حكم الحاكم يرفع الخلاف، يقصد هنا حكم القاضي يرفع الخلاف في مثل هذه المسائل، فيحرم على المستفتي بل المفتي أن ينقض حكم القاضي ويقول: لا، لك أن ترجع إليها. إذن لا بد من الاستفصال في مسائل العلم. قال: هل كان فيها وثن يعبد؟ الوثن كل ما يعبد من دون الله عز وجل، سواء كان شجرا أو حجرا، كان منحوتا أو غير منحوت، كله يدخل في باب الوثن. قال: وثن يعبد. قال: لا. وفيه البعد عن أماكن الشرك، وفيه سد كل الطرق التي توصل للشرك، لأنه لو ذهب إلى هذا المكان الذي كان يعبد في الجاهلية ربما لظن أن هذا المكان يتقرب الله عز وجل به. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، أي هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ إذن عندنا الآن المقصود عيد من أعيادهم، أي أنهم يجتمعون في هذا المكان، والعيد هنا عيد مكاني وليس عيد زماني. إذن عندنا الآن الأعياد قد تكون زمانية، كل ما يحتفى به في وقت محدد كل سنة هذا يسمى عيد زماني، وقد يكون العيد مكاني، يجتمع الناس في مكان معين دائما إذا لم يكن له أصل من الشر فيحرم. اجتمع أن المسلم مثلا في مكة وفي المزدلفة وفي عرفة وفي ميناء، هذه أعياد مكانية، لكن دل الشرع على مشروعيتها. لكن يجتمعون في مكان لم يشرعه الشارع، هنا هذا من الأعياد المحرمة. وفيه أيضا النهي عن التشبه بالكفار في أعيادهم، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه بالكفار في أعيادهم المكانية فكذلك في أعيادهم الزمانية، ومن ذلك احتفال الكفار بأعياد الميلاد كمعروف، لم يكن هذا معروف عند المسلمين عيد الميلاد، إنما هو عند الكفار. إذن من فعل ذلك فقد تشبه بهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم في أعيادهم. فقال: لا، إذن ليس فيها مكان يعبد فيه غير الله، وأيضا ليست من الأماكن التي يجتمع فيها الكفار. فقال: لا. فقال: أوفي بنذرك. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. الوفى بالنذر نوعان: النوع الأول هو أن ينحر الإبل، وهذا يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الأمر الثاني أن ينحر الإبل ببوانه، أن ينحر الإبل ببوانه. فإذا كان المكان الذي عينه الشخص ليس له فضيلة فلا يجب الوفاء به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذا كان هذا المكان ليس له فضيلة فليس الطاعة. فإذا لو أن هذا الرجل نحر الإبل بغير بوانه جاز. لماذا؟ لأن بوانه ليس لها فضل. لكن لو نذر أن ينحر الإبل مثلا في مكة وجب. لو أن شخصا مثلا على سبيل المثال نذر أن يصلي في مكان فاضل مثلا في المسجد الحرام في مسجد المدينة وجب عليه، لكن لو نذر أن يصلي في غير هذه المساجد، على سبيل المثال نحن مثلا في هذا الحي، لو نذر شخص أن يصلي في أحد المساجد التي بجوارنا لا يجب عليه النفي بالنذر. لماذا؟ لأن هذه المساجد التي بجوارنا ليس لها فضيلة. لكن لو فرض أن المسجد له فضيلة أخرى ككثرة الجماعة فهنا يكون النذر طاعة عبادة، لكن إذا كان ليس له فضيلة فلا يجب الوفاء بالنذر. إذن تلحظون، يعني لا يأتي إلينا ما مر بنا النذر المباح. نذر المباح عرفنا إذا نذر مباحا إذا لم يفي يكفر كفارة يمين، لكن هنا نذر طاعة في مكان، هنا نذر طاعة في مكان، نقول الطاعة يجب الوفاء بها، مثل الذبح النحر الإبل يجب الوفاء به، الصلاة تجب الوفاء بها، لكن تعيين المكان هنا لا يجب الوفاء به. لماذا؟ لأن تعيين هذا المكان ليس بطاعة فلا يجب الوفاء به فلا ميزة له. فقال: أوفي بنذرك. إذن قول صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك يدخل فيه أمران: أوفي بنذرك، أصل النذر فهو واجب، أوفي بنذرك في المكان فهو على سبيل الإباحة. قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. قال: فإنه لا، هنا لا نافية للجنس، لا وفاء. وقد يحصل أن بعضهم ينذر معصية ويفي به، لكن هنا النفي هنا نفي للوجود الشرعي، وإن كان قد يحصل من بعض الناس، وفيه أيضا أن النفي أبلغ من النهي. النفي أبلغ من النهي، لماذا؟ لأن النفي كأن الأمر لم يحصل. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذا من نذر أن يعصي الله عز وجل يحرم عليه أن يعصي الله عز وجل. إذا لو أن هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وهذه المكان فيه عيد للكفار أو فيه وثن يعبد، ما الحكم؟ يحرم عليه أن يفي به. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذا نذر معصية كما مر بنا يحرم الوفاء بها، لو نذر ألا يصلي في المسجد يترك الجماعة، هذا معصية يحرم الوفاء به، لكن يجب عليه كفارة يمين كما مر بنا. كفارة اليمين في لا نذر في معصية، وكفارة كفارة يمين كما مر بنا أنه لا يصح، لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا كما مر بنا أنه قال ومن نذر معصية فليكفر كفارة يمين. إذن ابن عباس رضي الله تعالى قال ومن نذر نذر معصية يكفر كفارة يمين. وأيضا عندنا حديث عموم حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه كفارة النذر كفارة يمين، فيدخل فيها نذر المعصية. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا في قطيعة رحم. قطيعة رحم، وقطيعة الرحم معصية، لكن من هي الرحم التي يحرم قطعها؟ إذن عندنا رحم تجب صلتها ويحرم قطعها، وعندنا رحم يستحب وصلها وتكره قطيعتها. فالرحم التي تجب وصلها كما مر بنا هو كل شخصين، لو فرضنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، إذا حرم التناكح بينهما أصبحت الصلة واجبة. كل شخصين، لو فرضنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، إذا حرم التناكح بينهما أصبحت الصلة واجبة، وإذا جاز التناكح بينهما أصبحت الصلة مستحبة. وينص على ذلك الأحناف وبعض المالكية ينصون على ذلك أن هذا هو الضابط عندهم في هذا الباب. المالكية ينصون نصا في هذه المسألة، لكن الأحناف لا، حينما يتكلمون على هدية القاضي يشيرون إلى مسألة إذا كان في رد الهدية قطيعة رحم يجب قبولها للقاضي، ثم يذكرون من هو قطيعة الرحم. إذن هنا هذا هو الضابط في صلة الرحم. دليل هذه المسألة ما مر بنا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع المرأة بين عمتها، لا يجمع بين المرأة وبين عمتها ولا بين المرأة وبين خالتها. لماذا؟ إذا جمع بين المرأة وعمتها حصل قطيعة رحم، أو بينه وبين خالتها قطيعة رحم، لكن يجوز أن يجمع بين المرأة وبين بنت عمتها أو بنت عمها، ويجوز أن يجمع بين المرأة وبين بنت خالتها أو بنت خالها، أليس كذلك؟ وقد يحصل قطيعة رحم. هذا يدل عليه شيء، على أن في مثل هذه الحال حينما باح الشارع الجمع بين المرأة وبين بنت عمتها وبنت خالتها وبنت عمها وبنت خالها، مع أنه قد يحصل ما بينهم كما يحصل من الضرائر من قطيعة، دل هذا على أن صلة الرحم في هذا الباب هي على سبيل الندب والاستحباب. إذن نرجع إلى قوله ولا في قطيعة رحم. إذا نذر شخص أن يقطع رحمه، أن يقطع رحمه، نقول عدم البر بالنذر إما أن يكون واجبا أو مستحبا. واجبا إذا كانت الرحم تجب صلتها، من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذن هو نذر أن يعصي فلا يعصي، لكن يكفر كفارة يمين. أما إذا كانت الرحم مما يستحب صلتها فيقال هنا عدم الوفاء بالنذر مستحب وليس بواجب، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، والنذر كاليمين. قال: ولا فيما لا يملك ابن آدم. ومر بنا في قصة المرأة التي نذرت أن تنحر القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن ولا فيما لا يملك ابن آدم، لو نذر ليس له ذلك ولا يجب الوفاء به. مثلا على سبيل المثال، لو نذر أن يتصدق بسيارة فلان أو أن يوقف بيت فلان، هنا نذر فيما لا يملك، إذن لا يفي بنذره، لكن كما مر بنا تجب عليه كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. قوله فيما لا يملك، قال يملك ابن آدم. الآن ابن آدم هل هو يملك حقيقي؟ لا، المالك الحقيقي هو الله عز وجل. إذن فيما لا يملك الانتفاع به، إذن الآدميون ما بأيديهم كالعارية، الآدميون ما بأيديهم كالعارية، لا يتصرفون به إلا وفق شروط المعير، فكذلك ما بأيدينا هو عارية من ربنا تبارك وتعالى، فالمالك الحقيقي هو ربنا. قال ابن آدم، وكما تعلمون نحن ندخل في ابن آدم وناخذ منه فائدة، أن الجد أب. إذن الآن نسبنا وأضافنا إلى آدم، جعلنا أبناء لآدم، وبيننا وبين آدم مئات وربما آلاف الرجال. ما الفائدة؟ هل هذه المسألة لها ثمرة؟ نعم لها ثمرة، تتعلق بأي شيء؟ بالمواريث. إذا جعلنا أن الأب أن الجد أبا، هنا لا يلتفت لوجود الإخوة، ونقول الإخوة محجوبون بأي شيء بالجد لأنه أب. والكلام على الأب من جهة الأب، الجد من جهة الأب، وإن قلنا لا ليس أبا فيشارك في الأخوة مسائل معروفة، ليس الكلام ليس الموطن الكلام عليها. قال رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وهو كما ذكر. إذن ذكر في هذا الحديث الآن نحى النذر المباح، نذر المباح. إذن من أنواع النذر المباح، ونذر المباح الشخص مخير به، إذا كان الكلام كما ذكرت نذر المباح في المكان. قصة الجارية السوداء التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن أرجعك الله صالحا أي سالما من أحد الغزوات لأضربن الدف بين يديك. قال: إن كنت فعلتي فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. يعني إن كنت فعلتي يعني نذرتي، فافعلي اضربي الدف بين يدي، وإن كنت لم تفعلي أي لم تنذري فلا تفعلي فلا تضربي الدف. إذن يكون أيضا ضرب الدف من باب نذر المباح، وإن كبعض العلم يرى في مثل هذه المسألة أنه من النذر المستحب، وجه استحباب أنه فرح برجوع النبي صلى الله عليه وسلم سالما، وقالوا هذا أمر مستحب، لكن لو كان من المستحب لقال النبي صلى الله عليه وسلم، لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وله شاهد من حديث كردم عند أحمد، والحديث الماضي صحيح وشاهده فيه ضعف. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك؟ إذن رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. قال: عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح، أن رجلا كما مر بنا مرارا عدم تعيين صاحب القصة ليترتب عليه تغير الحكم، قال يوم الفتح أي فتح مكة، ولا يقصد اليوم بذاته، إنما هو العام: يا رسول الله، إني نذرت أن أفتح إن فتح الله عليك مكة. وفيه اعتناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بفتح مكة، ويرون أن فتح مكة من أعظم أبواب انتشار الإسلام، لا سيما أن مكة مكان التعبد للمسلمين. إن فتح الله عليك مكة، وفيه إضافة الإحسان لله عز وجل، ما قال فتحت مكة، قال فتح الله عليك. فتح الله عليك مكة، وفيه أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكة يقال تسمى مكة من غير المكرمة، والمدينة تسمى المدينة ويثرب من غير إضافة. لكن يبقى مثل هذا الأمر من الأمور التي الأمر فيها يسير، إذا ما قصد الشخص التعبد بهذا الشخص، فسواء قيل مكة أو مكة المكرمة والمدينة أو المدينة المنورة أو المدينة النبوية، فالأمر في ذلك واسع. أن أصلي في بيت المقدس، إذا نذر أن يصلي في بيت المقدس، وفيه تقرر فضيلة بيت المقدس عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو لم يكن ذلك متقررا لما نذر أن يصلي به. لكن هل وردت فضيلة خاصة للصلاة في بيت المقدس؟ نعم وردت فضيلة، أنه بخمسمائة صلاة، لكن هل صحت الفضيلة؟ هذا هو محل الخلاف، واللي يظهر لي أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تخلو من ضعف. إذن عندنا الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في بيت المقدس يعني في تضعيف الأجر ضعيفة، أما بيت المقدس لا شك أنه من أفضل المساجد، لكن كلام تضعيف معين، أي ثبت ما ثبت، كما نقول الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، لم يثبت والله أعلم، لم تثبت هذه الفضيلة لبيت المقدس. والمسألة عن الحديث محل خلاف بين أهل العلم صحة وضعفها. فقال صلها هنا، أي صلي في مكة. إذن قال يوم الفتح، أي عام الفتح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يرجع إلى المدينة. قال صلها هنا، أي صل في مكة. فسأله فقال صلها هنا. لماذا؟ لأن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في بيت المقدس. إذن على هذا، لو أن شخصا نذر أمرا، شخصا نذر أمرا له أن يصرفه إلى ما هو أفضل منه، نذر عمرة له أن يجعلها حجة، نذر أن يذبح شاة له أن يذبح بقرة أو بدنة، نذر أن يصوم السبت له أن يصوم الاثنين والخميس، نذر أن يتصدق بتمر، ونقول بالشجر له أن يتصدق بأي شيء، سكري أو بغيره من الأشياء الفاضلة. إذن إذا نذر شيئا له أن يغيره إلى أفضل منه، لكن لو كان بالعكس ما الحكم؟ يحرم عليه. لو نذر أن يصلي في مكة، ليس له أن يصلي في بيت المقدس ولا أن يصلي في المدينة. وهذا الذي فهمته أيضا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ميمونة، حينما أتتها امرأة فقالت إني نذرت إن شفاني الله عز وجل لأصلين في بيت المقدس، وكانت أتت بهدية لميمونة رضي الله تعالى طعام، قالت كلي وصلي ها هنا، فإني سمعت أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن ميمونة رضي الله تعالى عنها أفتت المرأة التي أرادت أن تصلي في البيت المقدس أن تصلي في أي شيء في المدينة. لماذا؟ لأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في بيت المقدس. ونأخذ منه أيضا فائدة، وهو أن الثواب ليس على قدر مشقة العمل، ليس على قدر مشقة العمل، إنما هو على قدر فضل المكان وفضل الزمان، وهذا يرجع فيه إلى الدليل وليس إلى الرأي. وإلا لا تقارن صلاة في بيت المقدس مع التعب اللي سيحصل مع شخص الآن في مكة سوف يصلي في مكة، أو مع امرأة في المدينة سوف تصلي في المدينة. ومع ذلك صلاتها في صلاة الرجل في مكة وصلاة المرأة في المدينة أفضل من الذهاب إلى بيت المقدس مع التعب والمشقة اللي سوف تحصل لهما في ذهابهما ورجوعهما. قال فسأله أي الثالث فقال شأنك، أي إلزم شأنك أو افعل شأنك، ولك أن تقول شأنك أي افعل. قال إذن، هنا تنوين عندنا إذن، والتنوين تارة يكون عوض عن حرف، وتارة يكون عوض عن كلمة، وتارة يكون عوض عن جملة. قال إذن يعني فسأل فقال شأنك إذن، إذا لم تصلي في مكة فصلي في بيت المقدس. إذن هنا قول التنوين هنا عوض عن أي شيء؟ عن جملة. قال إذن إذا لم تصلي في مكة فصلي في بيت المقدس. إذن هذا تقدير التنوين أو تقدير المحذوف وأبدل عنه التنوين في كلمة إذن. قرره أحمد وأبو داود وصحه الحاكم، وهو كما قال الحاكم رحمه الله تعالى صحيح. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد، متفق عليه واللفظ للبخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد، هنا كما تلاحظون لا نافية، لأن قال لا تشد ضمينا، ولو كانت ناهية لقلنا لا تشد بالسكون، وهذا نفي ويراد به النهي، أي لا تشد إلا للمساجد الثلاثة. لا تشد الرحال، أصل كلمة الرحل هو ما يجلس عليه الراكب، والمقصود هنا الآن لا تشد الرحل أي لا يسافر. وقد يطلق الرحل في بعض الأحيان يراد به مكان الشخص الذي يجلس فيه. لا تشد الرحال أي لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد. إذن نأخذ منه فائدة، الذهاب إلى المساجد التي ليس فيها سفر هذا جائز، الذهاب قصد مسجد ليس فيه سفر هذا جائز، لكن السفر لمسجد بعينه تعبد الله عز وجل لذات المسجد، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد، إذن يحرم السفر لمسجد بعينه إلا المساجد الثلاثة. لعلكم تلحظون بعض الأحيان قريب مثلا توفى ونقول في الرياض شخص يقول أريد أن أذهب أصلي على فلان في المسجد الفلاني بالرياض، هل هذا من باب شد الرحل؟ لا. لماذا؟ لأنه ما قصد المسجد بعينه، يقول سأصلي على فلان سواء صلى عليه في مسجد في الشمال أو في الجنوب، بل ربما يتأخر ثم يذهب إلى المقبرة ويصلي عليه. إذن ما قصد المسجد، إنما قصد الصلاة. بعض الأحيان في رمضان البعض مثلا يقول في المسجد الفلاني مثلا اعتكاف لي مثلا أصحاب معتكفون في هذاك المسجد أريد أن أعتكف معهم، مثلها والله أعلم هذه المسألة، لأنه ما قصد تعظيم المسجد، إنما أراد أن بسبب وجود هؤلاء حتى لو انتقلوا إلى مسجد آخر يقول لذهبت واعتكفت معهم، فليظهر الله أعلم أن هذا ليس من باب شد الرحل. قال لا تشد الرحال إلا إلى الثلاثة مساجد، إلى الثلاثة مساجد. قال مسجد الحرام، إذن المسجد الحرام، وعندنا الحرام أي المكان المحرم، وعندنا المسجد الحرام هذا من باب إضافة الشيء الموصوف إلى صفته، ولا أصله إلا إلى المسجد الحرام، المسجد الحرام، فهنا أضاف الشيء اللي هو مسجد إلى الموصوف إلى الصفة وهي الحرام. والمسجد الحرام تارة يقصد به المسجد، تارة يقصد به المسجد، وتارة يقصد به الحرم، يعني حدود الحرم. والمقصود هنا والله أعلم أي المسجد وليس حدود الحرم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرم، وعندنا الحرم حرمان لا ثالث لهما. عندنا المسجد الحرام حرم مكة، وهذا له خصائصه. عندنا حرم المدينة، وهو أقل حرمة من حرم مكة. ففي حرم مكة فيه الكفارة بخلاف حرم المدينة، أما ما عدا ذلك فليس هناك حرم. مثلا نقول الحرم الجامعي، أليس بمثال؟ ليس حرما، ما الذي حرمه؟ مباح. قال المسجد الحرام ومسجد الأقصى، أيضا نفسها، والمقصود هنا والمسجد والمسجد الأقصى، لكنه أضاف مسجد أو هو موصوف إلى الأقصى وهي الصفة. والمقصود هنا المسجد الأقصى هو مسجد بيت المقدس، نسأل الله أن يرده إلى الأمة الإسلامية وأن يقر عيوننا بالصلاة به. قال ومسجدي، أي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال متفق عليه. إذن هذه المساجد يشد لها الرحل ويسافر إليها للصلاة بها أو الاعتكاف تعبدا لله عز وجل، أما ما عداها فيحرم قصدها في السفر، أما في غير السفر فله أن يذهب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ويصلي في قباء، لكن الصلاة في يشد، قد تارة يمشي يركب وتارة يمشي، لكن قباء ليست سفر، من المدينة ليست سفر. فللشخص الذي في المدينة أو حول المدينة إذا كان ليس سفر يذهب إلى قباء، يذهب مثلا البعض مثلا على سبيل المثال يمشي مثلا عدة كيلوات ليصلي مثلا الجمعة مثلا عند الخطيب الفلاني أو نحو ذلك، ما الحكم؟ جائز. الذي ينهى عنه هو قصد هذا المسجد سفرا، أما إذا كان دون السفر فهو جائز. مناسبة هذا الحديث والله أعلم لكتاب الأيمان والنذور أن الشخص لو نذر أن يذهب إلى مسجد غير المساجد الثلاثة إذا كان سفرا فيحرم عليه الوفاء به لأنه نذر معصية، وإذا كان ليس سفرا فأيضا إذا لم يكن لها فضيلة فلا يجب الوفاء به، لكن نذرا يعتكف لا يجب أن يعتكف في هذا المسجد الذي عينه إذا لم يكن سفرا، إذا لم يكن له فضيلة نقول اعتكف في غيره. نذر أن يصلي في مسجد ليس له فضيلة عن غيره نقول لك أن تصلي في غيره ولا يجب عليك أن تصلي به. قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فأعتكف ليلة. عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية، إني نذرت، وفيه أن النذر كان معروفا عندهم في الجاهلية وأنهم كانوا ينذرون الطاعات. إني نذرت في الجاهلية، كلمة الجاهلية، الجاهلية ما قبل الإسلام، فكانوا في جاهلية جهلة في كل شيء، أما بعد الإسلام فلا جاهلية. قد تكون الجاهلية جاهلية في مكان، تقول مثلا هذا البلد الذي بلد الكفر مثلا بلد جاهلي، وقد تكون جاهلية أوصاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لكن يوصف الناس كلهم بالجاهلية والمجتمعات لا شك أن هذا خطأ. إذن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك جاهلية مطلقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. إذن هؤلاء ليسوا من الجاهلية. إذن من الخطأ التعميم الجاهلية. قال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. أن أعتكف، إذن أيضا الاعتكاف كان معروفا عندهم لأنه من بقايا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن كانوا يعرفون الاعتكاف، فهو من بقايا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أن أعتكف ليلة، في بعض الروايات يوما، وأقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف ليلة. إن قلنا ليلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي باعتكافك، هذا دليل على دليل لمن لا يشترط الصيام في الاعتكاف، دليل لمن لا يشترط الصيام في الاعتكاف، لأن الليل ليس محلا للصيام. أما رواية يوما فلا تدل على ذلك. إذن أقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. إذن لو أن شخص قال أريد أن أعتكف، نقول لا تعتكف أقل من ليلة. لماذا؟ لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادات التوقيف. قال في المسجد الحرام، أي في مكة. قال فأوفي بنذرك، أمره النبي صلى الله عليه وسلم. إن قلنا أنه قول أوفي بنذرك أنه أمر بعد سؤال، قلنا يدل على الاستحباب، ما نقول الإباحة، لأن الأصل النذر عبادة. وإن قلنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يكون الأمر على شيء على سبيل الوجوب. والصواب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن يشترط قبل ذلك الإسلام. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن استحقوا العقوبة على كفرهم وعدم تصديقهم بالبعث، وأيضا على فرع من الفروع وهو إطعام المسكين. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى ويمنعون المصلين الذين عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. إذن ساهون يتركون الصلاة، وأيضا يراءون، عندهم شيء من النفاق، ويمنعون الماعون كما قال المسعود هو إعارة الدلو، وهذا نوع من الفروع. إذن الصواب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال متفق عليه. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم أمر إيجاب. قال متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة، أي اعتكف عمر رضي الله تعالى عنه. والظاهر والله أعلم أن هذا عام الفتح، والله أعلم. أذكر بعض المسائل التي تتعلق بالكفار على حسب ما يتسع الوقت. نفي لعقود الكفار، العقود التي عقدها الكفار في جاهليتهم. عقود المعاملات أقرها الشارع، يعني المعاملات التي تمت أقرها الشارع، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفسد عقدا مضى من عقود الكفار، سواء في بيع أو في غيره. فما بأيديهم هو ملك لهم، وإن كانوا اكتسبوه في معاملات محرمة في الإسلام. لكن ينبغي أن نتفطن لمسألة، وهي مسألة مهمة. الشروط والواجبات في المعاملات وفي العقود أصبحت شروطا بأي شيء؟ بالإسلام. أصبحت شروطا بالإسلام، لكن قبل الإسلام هل هي شروط؟ لا، ليست شروطا. إذن يقال المعاملات والعقود التي عقدها الكفار قبل الإسلام أو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفرهم، كما لو أن الآن أسلم كافر، ما الحكم؟ نقول عقوده على أي شيء؟ على الصحة. كل ما عقده من عقود وما بيده من فهو صحيح ويستفيد منه. ناتي لمسألة أنكحت الكفار. أنكحت الكفار أيضا، أنكحت الكفار النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى بما أنهم لم يبطلوها. إذن الأصل عليكم السلام أن أنكحة الكفار صحيحة ولو لم تتوفر فيها الشروط، ولو لم تتوفر فيها الشروط كما ذكرت قبل قليل. هذه الشروط أصبحت شروطا بأي شيء بالإسلام، وإلا قبلها ليست شروطا. لكنهم لا يقرون على الأنكحة التي دل الدليل على منع استمرارها. إذا كان النكاح الآن شرعا لا يجوز الاستمرار بقاؤه، هنا هو الذي يمنع. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر من معه إختان أن يطلق إحداهما، أمر من نكح أكثر من أربع أن يختار أربعا. إذن ما لا يمكن استمراره في الإسلام هو الذي يفسد، وما لا فيقال الآن صحيح. لو عقد مثلا من غير مهر، عقد على المرأة في عدة من غير ولي إلى غير من هذه الشروط، هل نلتفت إليها؟ لا نلتفت إليه ونصحح عقودهم. طيب طلاق الكفار، لو طلقوا في حال الكفر أيضا طلاقهم على الصحيح صحيح. قد يقول قائل هؤلاء كفار، ما بعد الكفر ذنب، ماذا نستفيد من طلاقهم؟ هل نحكم بصحة وعدم الصحة؟ أليس هذا السؤال يرد؟ بلى. ونعم، نحن نحتاجه لأمرين. الأمر الأول، لو أسلموا، لو أن كافرا أسلم وقال طلق زوجتي قبل إسلامي مرة ومرتين، من يرى تصحيح طلاق الكفار وهم الجمهور يقول الآن طلقت مرتين إذن لم يبقى لك إلا طلقة واحدة، ومن لا يرى صحة طلاق الكفار ماذا يقول؟ أنت الإسلام يهدم ما قبله، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه أيضا. إذن هذا ما يتعلق بأي شيء بطلاقهم. أيضا في مسألة إذا ترافعوا لنا، لو كان كافرا في بلاد المسلمين ثم رفع أمره للقضاء، أيضا نجري عليه شيء حكم الإسلام. لو طلق مثلا طلقتين ماذا نقول؟ بقي لك طلقة ثالثة. لو كان طلق ثلاثا نقول لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. إذن هذه ثمرة الخلاف في مسألة طلاق الكفار وما يتعلق به من أنكح. نأتي إلى الأعمال الصالحة التي كان الكفار يتعبدون الله عز وجل بها في كفرهم. إذا كان الكافر يتعبد الله عز وجل بعبادات كالصدقة والإحسان للناس، يقال الكافر على حالين: إذا أسلم انتفع بها في آخرته، بمعنى أنه يوجر على الأعمال الصالحة التي عملها في حال الكفر. حينما أتى حكيم بن حزام رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذا في صحيح مسلم، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتعبد من صلة أو صدقة أو عتاق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أسلمت على ما أسلفت من خير. أي أن الخير والأعمال الصالحة التي مرت أسلمت وتنتفع بها في آخرتك وتؤجر عليها. عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت ابن الجدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، هل هو نافعه يوم القيامة؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن إذا مات على الكفر لا ينتفع بالأعمال الصالحة في آخرته. وقوله لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يفهم منه أنه لو قال انتفع بهذه الأعمال الصالحة. إذن الكافر فيما يتعلق بالأعمال الصالحة ينتفع بها إذا أسلم في آخرته، أما إذا لم يسلم لا ينتفع بها في آخرته. كما تعلمون أن ربنا عز وجل حكم عدل، هل إذا أحسن الكافر لا ينتفع ولا يستفيد من إحسانه؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ شخص في كأفه وفي كفره يحسن إلى الناس وشخص يسلب أموال الناس، هل نقول هما سيان؟ لا، لأنه إذا قلنا الآن هل ليحسن لننتفع بالآخرة، عندنا شخص يحسن وشخص لا يحسن، وكلاهما مات على الكفر. إذا قلنا لا ينتفع بالآخرة، إذا سوينا المحسن بأي شيء بغير المحسن، وهذا خلاف عدل الله عز وجل. المحسن الكافر ينتفع بإحسانه في الدنيا دون الآخرة، إذا ينتفع بأي شيء في الدنيا دون الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يظلم عبده شيئا، فأما الكافر فيجزى بها، فأما المسلم فيطعم بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنة ما عمل حتى إذا أتى الله لم يجد له حسنة يجزى بها. إذن الكافر إذا أحسن للناس في الدنيا جزاه الله عز وجل في دنياه، أما في إخراه فلا ينتفع بهذه الأعمال الصالحة في آخرته، إنما ينتفع بها في دنياه، والله أعلم.